جديد لاستراتيجية الحلف. يناقش الوزراء خلال جلستهم المشتركة مشروع الاستراتيجية المقدم من أندرس راسموسن الأمين العام للحلف تمهيدا لإقراره في قمة الحلف المقررة عقدها في لشبونة في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين. ما هي ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة للحلف للتعامل مع التحديات المستقبلية؟ وكيف يمكن مواءمة تطلعات الحلف مع المتغيرات الدولية الجديدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟ السلام عليكم. في مواجهة المخاطر الحديثة لابد من دفاع حديث، هكذا لخص الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن سعي الحلف إلى بلورة استراتيجية جديدة في بروكسل، حيث يجتمع وزراء الخارجية والدفاع 28 لتحديد مسار الحلف في السنوات العشر المقبلة. وستطرح الاستراتيجية الجديدة خلال قمة لشبونة أواخر الشهر المقبل قطع عليها من قبل قادة الحلف.
يطوي حلف شمال الأطلسي عامه 62 هذا العام، وهو إذ يفعل ذلك ينظر برضا إلى منجزاته في العقود الستة الماضية التي تكللت بانتصار حاسم على إمبراطورية الشر السوفيتية وفق أدبيات الحلف إبان الحرب الباردة. نصر أنتج عالما بقطب واحد، لكن انتهاء الصراع بهزيمة المعسكر الشيوعي فتح شهية الحلف على مزيد من الانتصارات، وبالتالي ضرورة خلق مزيد من الأعداء. الإرهاب والدول المارقة ومخاطر الهجمات غير التقليدية جملة مفاهيم رسخها الغرب لتبرير مواجهات انغمس فيها طيلة العقد الماضي، وهو اليوم يسعى إلى ترجمتها في استراتيجية جديدة تأخذ في عين الاعتبار الثابتة والمتحولة في عالم اليوم. فقادة الناتو يبحثون اليوم عن دور متجدد للحلف في وثيقة الاستراتيجية المعروضة للنقاش على وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار احتمال استهداف القارة الأوروبية بصواريخ غير تقليدية وتعرضها لاعتداءات إرهابية أو هجمات إلكترونية. لذلك كان أبرز ما في مشروع الاستراتيجية إمكانية خوض عمليات حرب استباقية في أي بقعة من العالم، مواجهة الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف الدول الأعضاء، وتوفير مزيد من الحماية لأوروبا عبر منظومة الدفاع الصاروخي. فالحلف الذي شارك فعليا في غزو واحتلال دولة خارج أوروبا أي أفغانستان يبحث اليوم عن تكريس دور الشرطي العالمي في استراتيجيته الجديدة، وهو تبدل في عقيدته العسكرية عبر تبني خيار الحرب الاستباقية، ما يحول الحلف إلى ظهير عسكري استراتيجي لواشنطن في غزواتها. لكن نقاش الاستراتيجية الجديدة يأتي في ظل تحديات رئيسية، أولها الأزمة الاقتصادية التي دفعت العديد من أعضاء الناتو إلى التفكير جديا بخفض الانفاق العسكري، وثاني التحديات ما بات يعرف بالمستنقع الأفغاني. فالناتو راهن على النجاح في أفغانستان، لكن الدروس المستخلصة من الميدان لم تطابق حسابات الدول الأعضاء. كذلك تبرز المتغيرات المرتبطة بإعادة خلط أوراق التحالفات في الشرق الأوسط وسلوك تركيا خطا لا يتطابق مع النهج الغربي في التعاطي مع قضايا المنطقة. لذلك يرى واضعو مشروع الاستراتيجية الجديدة أن هدفها الرئيسي المواءمة بين تطلعات الأعضاء ومعطيات السياسة والاقتصاد الدوليين، وهي مطالبة بإيجاد الأجوبة الشافية لهذه التحديات كي تبث في الحلف زخما بات بأمس الحاجة إليه في عامه 62.
ومعنا في هذه الحلقة من بروكسل أحمد إدريس الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية، ومن أوستن بولاية تكساس ماركو بابيك الخبير في الشؤون الأوروبية والآسيوية بمركز تراستفور للدراسات الدولية. أهلا بضيفينا. سيد إدريس، ما أبرز ما يميز هذه الاستراتيجية الجديدة التي يبحثها الحلف؟
التصور الاستراتيجي لحلف الناتو هو عبارة عن وثيقة يعاد النظر فيها كل 10 أعوام. آخر مرة أعيد النظر في هذه الوثيقة كان عام 1999. بين عام 1999 وحتى الآن تغيرت الخريطة الأمنية على مستوى العالم. لم يكن هناك هجمات سبتمبر، ولم تكن هناك حروب كأفغانستان والعراق، ولم تكن هناك مناطق صراع جديدة كاليمن والصومال وغيرها. ولذلك وجد الحلف نفسه أمام هذه المتغيرات الجديدة التي يعتبرها تهديدا لأعضائه. ومن ثم حين حان الوقت لإعادة النظر في هذا التصور الاستراتيجي الذي من المفترض أن توافق عليه قمة الناتو في 19 من نوفمبر القادم، طبعا كان لابد من إعادة الصياغة. وإعادة الصياغة هذه وضعت أهدافا لهذا التصور الجديد في الأعوام العشرة القادمة. هذه الأهداف الثلاثة هي باختصار شديد: أولا تحديث القدرات الدفاعية والردعية لقوات الناتو عن طريق إنشاء ما يسمى بالدرع الصاروخية، وأيضا التكنولوجيا التي في إمكانها أن تتصدى، هي تكنولوجيا دفاعية تتصدى لما يتصورونه من هجمات إلكترونية ممكنة عبر الإنترنت. الثاني هو تحديث إدارة الأزمة بحيث تصبح إدارة شاملة تتضمن في داخلها جميع العناصر السياسية والمدنية والعسكرية لتعمل جنبا إلى جنب وبطريقة تكاملية نحو هدف واحد.
هذا التحديث الذي تشير إليه سيد إدريس ربما هو الذي جعل وزير الدفاع الألماني، وهنا أنتقل إلى ضيفنا في ولاية تكساس، وزير الدفاع الألماني قال العالم تغير وعلينا أن ندرك ذلك. ما المطلوب تحديدا من الحلف الأطلسي؟
أولا أشكركم جزيل الشكر على استضافتي في هذا البرنامج. أود فقط أن أضيف إلى ما قاله أحمد وبشكل مقتضب أن الأمرين الإضافيين الذين يجعلان المناخ الحالي مختلفا بالإضافة إلى ما قاله ضيفكم هو ظهور روسيا بصفة قوة كبرى وهي دولة ماثلة أمام الناتو. إضافة إلى ذلك أن ألمانيا تعيد تأكيد نفسها بصفتها قائدة في المجال السياسي والاقتصادي في المنظومة الأوروبية. إذن ونتيجة لهذه المتغيرات فإن الناتو بحاجة إلى أن يجمع كافة الرؤى المختلفة أو المتعلقة بالتهديدات الماثلة أمام الأمن الأوروبي في وثيقة واحدة، وذلك سيكون أمرا صعبا. كذلك فإن القضية الأولى التي لاحظناها وبصفتها قضية مهمة لهذه الوثيقة تتمثل بالإصلاح الإداري، وأعتقد أنه أمر ذكره ضيفكم في نهاية حديثه، وهو يتعلق بإعطاء الأمين العام قوات إضافية، وربما يتمثل أيضا في القضاء على قضية الفيتو بشأن بعض المواضيع المطروحة.
ولكن سيد بابيك، هل الحلف الآن أمام تساؤل وجودي إن صح التعبير؟ لأنه لحد الآن يبدو أن الحلف لم يستطع أن يحدد عدو جديد يتفق عليه الجميع بعد نهاية الحرب الباردة.
كما تعلمون هذا هو السؤال المحوري. السؤال في الثمانيات كان يتعلق بما إذا كان بمقدرة الناتو أن يبقى على عقيد الحياة دون وجود عدو، وبالتالي كانت هناك فترة كان خلالها أعضاء الناتو يتطلعون إلى هدف يتمثل في التدخلات الإنسانية في منطقة البلقان مثلا في كوسوفو والبوسنة، لكن اليوم هل يعني الأمر بأنه ليس هناك أعداء؟ بل بالأحرى هناك أعداء كثر. المشكلة أن الدول الأعضاء تعرف الأعداء بشكل مختلف. نحن بشكل أساسي نحدد ثلاث مجموعات، هناك مثلا أمريكا والمؤيدين لها وهم بريطانيا وهولندا والدنمارك، وهذه المجموعة ترى بأن العمل خارج أوروبا هذه الأعمال ربما تكون مهمة مهمة من ناحية الأمنية بالنسبة لهم. إذا هم بحاجة إلى أن يدعو الناتو إلى أن يكون مرنا بما يكفي للقيام بعمليات خارج حدوده. بعدها هناك دول الأوروبية الأخرى التي تحاول أن تواجه روسيا وتريد من الناتو أن يؤكد على هدفها الأساسي وهو ضمان الدفاع عن أوروبا. وأخيرا هناك إذن الدول الأوروبية الأساسية وهي ألمانيا وفرنسا. هذه الدول لا تود أن تلتزم كثيرا بالدفاع القاري ولا يريدون فرض عزلة على روسيا.
يعني طالما قسمت الأمور بهذا الشكل والبعض يقسم الأمر بين دول قديمة في الحلف والدول التي التحقت جديدا، هنا نريد أن نسأل السيد أحمد إدريس، هل من السهل على هذه الدول أن تتفق على صيغة موحدة؟
في الواقع القضية التي ستقف حجر عثرة أمام تطوير الحلف أو تحديث الحلف تتلخص في نقطتين. الأولى قضية التمويل، وهذه قضية هامة جدا جدا تكاد تكون الأولى. الثانية هي الخلافات التي لم تحسم بعد بين أعضاء حلف الناتو. بالنسبة لقضية التمويل، هذه قضية ليست فقط بسبب الأزمة الاقتصادية بل هي نشأت
هو قضية التمويل. لو سمحتني فقط سيد إدريس، سنتناولها بالتفصيل بعد الفاصل في الجزء الثاني من البرنامج، ولكن فيما يتعلق بالخلافات تحديدا النقطة الثانية التي أشرت إليها، يقال بأن الدول القديمة ما زالت تنظر إلى الحلف على أساس أنه ضامن للاستقرار الدولي، بينما الدول التي التحقت حديثا بالحلف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تراهن بشكل أساسي على ضرورة وقوف الحلف مع دوله إذا ما تعرضت إحداها لأي تهديد. هل هذا صحيح؟
هو ليست بهذا الشكل يا محمد. هو أمريكا تريد للحلف أن يكون دوره عالميا. الدول التي تسميها أنت بالدول القديمة في أوروبا القديمة تريد من الحلف أن يبقى على دوره التقليدي، لأنها رأت ما دخله الحلف من حروب و أن هذه الحروب لم تؤدي إلى نتيجة، علاوة على الأعباء المالية التي تتحملها هذه الدول الأعضاء في الحلف. أيضا بالنسبة لجميع القضايا الأخرى، هناك الخلاف ما بين أمريكا ومن ينضم إليها وبين جزء آخر من الدول بزعامة ألمانيا وألمانيا وفرنسا وربما غيرها يرى رأيا آخر. هذا هو الخلاف الأساسي، هو ليس بين الدول الشرقية. أزمتها هي أنها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ما زالت تشعر بخطر من قبل روسيا، ولذلك تريد أن تحتمي بمظلة عسكرية تحميها عند الأزمة. هذه المظلة العسكرية لم يستطع الاتحاد الأوروبي رغم دخول هذه الدول كأعضاء فيه، لم يستطع الاتحاد الأوروبي أن يوفرها له، لأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قوة عسكرية. إذن البديل الآخر والوحيد هو المظلة الأمريكية والانضمام لأمريكا في مواقفها وتحت مظلة الناتو.
نعم. طالما أن هناك أخذ ورد وتفاعلات داخل الناتو، هل هذا، وهنا أعود إلى ضيفي في واشنطن سيد بابيك، هل عدم اتفاق دول الحلف بشكل أساسي على كثير من القضايا هو الذي مثلا جعل دولة مثل تركيا تقوم كما قيل على الأقل في بعض التقارير تقوم بمناورات عسكرية سرية مع الصين وإيران، وهو ما أثار انزعاج أمريكي وإسرائيلي؟
Well, the problem, المشكلة هي أن دور تركيا في هذا الموضوع كله يتعلق بحصد المزيد من القوة لها. تركيا بالتأكيد هي دولة عضو رئيسي وهي لا تنتمي لأي من مجموعة الدول التي حددتها أنا وحددها ضيفكم من بروكسل. تركيا ستستخدم هذه العملية كما استخدمت انتخاب الأمين العام في 2009 من أجل أهدافها الخاصة، وستستخدمها للحصول على المزيد من القوة والحصول على المزيد من الصلاحيات في التقسيمات الإدارية للناتو كما فعلت ذلك في انتخاب روسموسن بصفته أمين عام للحلف. الآن فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية وتركيا، فأمريكا تعتمد على تركيا وأمريكا ليس لها خيار في هذا المجال. فأمريكا قامت بتسليم سياستها الخارجية في بوسنيا وإلى أنقرة وهي تعتمد على الدعم التركي في قضايا الشرق الأوسط. إذن تركيا ليست مجرد حليف للولايات المتحدة بقدر ما أن الولايات المتحدة هي حليف لتركيا في قضايا كثيرة.
المشكل أيضا الرئيسي هو كيف يمكن للحلف وهو يعيد صياغة استراتيجية جديدة أن يوائم بين هذا التوجه الجديد وبين معطيات أصبحت قائمة الآن على الصعيد الدولي، لا سيما الأزمة الاقتصادية الدولية. هذا ما سنتوقف عنده بعد فاصل، نرجو أن تبقوا معنا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
إنها مليئة بالمفاجآت التي تذكرك بكل ما هو مألوف. إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من مئة. الشبكة العالمية الخمس نجوم، حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها ملامح الاستراتيجية الجديدة التي يسعى حلف شمال الأطلسي لبلورتها في مواجهة تهديدات المستقبل. سيد أحمد إدريس، هل من السهل أن يوفق الاتحاد الحلف في هذا التوجه الجديد وكثير من الدول تخفض إنفاقها العسكري، وحتى الحلف يريد أن يخفض من إنفاقه ومن عدد موظفيه؟
يعني يبقى كل شيء في هذا التصور حبرا على ورق ما لم تحل مشكلة التمويل. تمويل الناتو هو بأن تدفع كل دولة عضو 2% من إجمالي أو معدل الدخل القومي لها. هذا هو ما يمول منه العمليات التي تنطبق عليها المادة الخامسة، وهي أي اعتداء على أي دولة عضو يعتبر اعتداء على الكل. هناك نشأت مشكلة، يعني كيف يتم تمويل العمليات التي لا تندرج تحت هذا البند أو تحت البند الخامس من اتفاقية الحلف؟ مثلا عملية ايساف هذه ليست لا تندرج تحت هذا البند، وبالتالي كيف يتم تمويلها؟ يتم التمويل الآن، الناتو الآن في أزمة أدت به أزمة تمويل أساسية، أدت به إلى أن يلجأ إلى ما يسمى بإعادة هيكلة الحلف. هناك 14 جهازا في داخل هذا الحلف سيخفضون إلى 3 أجهزة فقط. هناك قيادة، مقر القيادة موجود في بروكسل كبير جدا، سيخفض من أجل تخفيض هذه النفقات. ففي ضوء هذه الأزمة الاقتصادية جاءت أيضا، والدول أكثر الدول الأعضاء عاجزة عن أداء التزاماتها المالية تجاه الحلف. كيف يتم وضع تصور طموح بهذا الشكل وفيه مشروع الصواريخ، المظلة الصاروخية أو الدرع الصاروخية، وفيه أشياء أخرى دون أن يكون هناك تمويل كاف لهذا الحلف؟ وهذا ما قاله روبرت كيس اليوم في بيانه، أنه بدون التمويل الجاد وأن يتخذ الحلفاء موقفا جادا من قضية التمويل تبقى المسألة مجرد كلمات على الورق.
هو روبرت جيتس فعلا أعرب عن القلق، وهنا نذهب إلى ضيفنا في أوستن عفوا. روبرت جيتس بعد أن أعرب عن القلق قال المشكلة أن أي فجوة في ميزانية الحلف أو أي نقص في التمويل سيتم التطلع إلى واشنطن لسده. هل هذا أكثر ما يقلق الولايات المتحدة؟
That is one of the concerns.
ذلك أحد أوجه القلق، وإنما وهناك أوجه أخرى. فأمريكا ليس لديها الوضع الخاص للدول الأوروبية الغربية في قضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني وقضية الأمين العام، لكنكم أنتم محقين. فالقضية التمويل قضية مهمة جدا، وأمريكا تنفق 4% من الناتج المحلي العام على السلاح، بينما الدول الأوروبية تنفق 2%. وهذه الأرقام ذات معنى. ما أود أن أقوله هو أن هذا الأمر استمر لفترة طويلة. الناتو قد تعامل مع نقص التمويل الأوروبي، وقد نجح في البقاء نتيجة لذلك. المشكلة هي أن أمريكا تخاف أن الأزمة المالية قد تؤدي إلى تخفيض الإنفاق على برامج التسلح الكبرى. هذا سيكون مشكلة كبيرة، لأن ذلك سيجعل القوات الأوروبية أقل قدرة مما هي عليه الآن. إذن الأمر له علاقة مع الأزمة المالية، هما حقيقة أن أمريكا متعبة ومن أن تدفع مقابل كافة احتياجات الناتو فيما يتعلق بالتمويل العسكري.
سيد بابيك، أيضا عندما يتوجه الحلف لمواجهة ظواهر جديدة في العالم مثل الإرهاب أو مثل أمن الإنترنت وإمكانية استعماله في صراعات مع الدول، ألا يتطلب هذا اعتمادات إضافية تثقل كاهل الحلف؟
بالتأكيد، وتلك مشكلة، لكن هناك حل لتلك المشكلة. عليكم أن تتذكروا أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو لديها جيوش، وهذه الجيوش خلال الحرب الباردة كان عليها أن تواجه حربا على الأرض ضد السوفيات، وهي حرب تتطلب قوات كبيرة في المعدات والدبابات والجنود. الوقت قد اختلف الوضع الآن. إذا كان الأوروبيون حاضرون الآن وبدأوا في تقليص وتخفيض جزء من قواتهم العسكرية، ولم يعودوا يعتقدون أنها تتماشى مع أشكال التهديد الحديثة، فوقتها يمكنهم أن يخفضوا الميزانية كما قال راسموسن، ويقومون بتخفيضها لأنها لم تعد تتماشى مع القرن 21. المشكلة أن مصالح الدول الأوروبية، مصالحهم الأساسية في مجال التصنيع وكذلك في التصنيع العسكري وفي البيروقراطيات الحكومية، لا تتماشى مع هذه التخفيضات، لأن هذه التخفيضات تعني أن البيروقراطيات في وزارات الدفاع سيؤدي بها الحال إلى تسريح الموظفين، وهذا أيضا له علاقة بالأزمة المالية العالمية. السؤال، ما إذا كان الأوروبيين سيكون حذرون بشأن تخفيضات الإنفاق العسكري لديهم؟
يعني بعض الدول الأوروبية تحديدا، وهنا أعود إلى السيد أحمد الدريس، بعض الدول الأوروبية مثل اليونان، مثل إسبانيا، مثل البرتغال، مثل حتى إيطاليا، كيف يمكن لها أن تتناغم مع تطلعات كهذه وهي أصلا تواجه أزمة اقتصادية داخلية حادة؟
هذه هي المعضلة، هذه هي المعضلة الكبرى. لا تستطيع هذه الدول، دول الناتو، أنا أشك كثيرا في أن تتعاون هذه الدول أو الدول الأوروبية مع الطموحات الأمريكية التي ترجوها من حلف الناتو. الأمين العام السابق لحلف الناتو سخيفر قال إن حرب أفغانستان تكلف الناتو 42 مليارا من الدولارات في السنة الواحدة. إذا ضربنا هذا الرقم في 9 سنوات الآن، تخيل كم يكون الإنفاق على حرب لم تنتهي إلى شيء، حرب لا يرى الأوروبيون فيها جدوى على الإطلاق، فكيف يغامرون بمزيد من الاستثمارات أو مزيد من ضخ الأموال التي تؤخذ في النهاية من جيوب دافع الضرائب؟ هذا يعني هذا معناه أنه يعني مساهمة في 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 تزويد أو في زيادة أو في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا والتي نشأت أصلا من الولايات المتحدة. إذن المسألة هنا مسألة صعبة جدا. كل ما يقال أو كل ما قيل اليوم، سواء على لسان هيلاري كلينتون وزير الخارجية أو على لسان روبرت غيتس وزير الدفاع، كل هذا حبر على ورق. ما لم تطمئن الدول الأوروبية إلى أنها يعني تحسنت اقتصاديا وإلى أن الأمور الخلافية التي بينها وبين الولايات المتحدة وهي كثيرة حسمت أو ستحسم، وإلى أن هذا التصور الجديد يخدم أيضا القارة ولا يخدم القارة الأوروبية، وبالفعل يدافع عن مواطني أوروبا ولا يكون يستخدم كآلة أو كأداة لخدمة الطموحات الأمريكية في هنا وهناك، مثل الدرع الصاروخية مثلا.
شكرا جزيلا لك سيد أحمد إدريس من بروكسل، كنت معنا الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. شكرا أيضا لضيفنا من أوستن بولاية تكساس ماركو بابيك، الخبير في الشؤون الأوروبية والأسيوية بمركز ستراسفور للدراسات الدولية. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر. غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. أستودعكم الله.